بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو المعبود ولا عابد، وهو المستحق للعبادة وحده، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، سبق خلقه وبقي، فهو الدائم الباقي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. لا يحتاج إلى ذلة ذليل، ولا إلى عزة عزيز، ولا إلى عبادة عابد، فهو غني عن خلقه جميعا. لكنه سبحانه وتعالى تمجد بالكمال المطلق، فاستحق على عباده أن يعبدوه، وقد شاء بحكمته أن يجعل العبادة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى عبادة التوحيد والذكر، وهذه تشمل جميع الخلائق طوعا وكرها، فما من أحد من خلق الله، لا من ناطق ولا صامت، إلا وهو يسبح بحمد الله، شاء من شاء وكره من كره. فلذلك قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالجبال سجد لله، وظلالها سجد لله، والسماوات السبع ومن فيهن سجد لله جل جلاله، والأرضون السبع ومن فيهن سجد لله، والأشجار وأوراقها وثمراتها ونباتها كل ذلك يسجد لله جل جلاله. وقد قال سبحانه وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقد اختلف أهل التفسير في عود الضمير في قوله صلاته وتسبيحه على قولين: القول الأول أنه كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، فإن الله هو أسرع الحاسبين، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، فهو المطلع على سجودهم وصلاتهم وتسبيحهم جميعا، وذلك لا يقتضي علمهم هم بذلك، فلا يقتضي أن يكون الجبل في وقت سجوده محسا بذلك السجود، بل هو مسخر له، وهكذا كل الخلائق. والقول الثاني أن الضمير يعود على الساجدين أنفسهم، على كل، أي كل من هذه الخلائق قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه، أي ألهمه الله عبادته المختصة به، فكما علمنا نحن لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، علمنا هذه الأذكار، علم هذه الجمادات والجن والخلائق ما يعبدون الله به. فكل قد علمه الله صلاته وعلمه تسبيحه، فهو يعلم ذلك. وهذا الفرق في التفسير، أنه على القول الأول قد لا يكون الحجر أو الشجر عالما بعبادته، وعلى القول الثاني هو عالم بتلك العبادة، فيكون أشرف أوقاته وقت السجود لله جل جلاله ووقت تسبيحه، وتكون حركات هذه المخلوقات وسكناتها كلها عبادة وتسبيحا لله جل جلاله. فإذا كان الحال كذلك، فهذا هو المقام الأول الذي لا يتعداه أحد، لا إنس ولا جن ولا ملك ولا حي ولا جماد ولا شيء من المخلوقات، كلها عابدة لله طوعا وكرها. ولهذا قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. حدد لهم وقت السجود بالغدو والآصال، بالغدو في الصباح والآصال العشايا والأمسيات. أما القسم الثاني من العبادة أو المستوى الثاني، فهو العبادة المخصوصة الخاصة، وهي مشتركة بين الإنس والجن، وفيها أيضا الملائكة الكرام، وهي أقوال وأفعال وحركات وسكنات وتروك، خصها الله سبحانه وتعالى وشرعها وجعلها عبادة له. وهذه لا يمكن أن يعبد فيها الله إلا بما شرع، فلا يمكن أن تأتي أنت بعقلك وتجعل أمرا ما عبادة لله، تجعل سكوتا أو تجعل غضا للسمع والبصر، أو تجعل ضجعة معينة أو جلسة معينة عبادة لله، فلا يمكن أن تكون هذه العبادة إلا وفق الوحي المنزل، فلا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه العبادة هي التي خلق الله من أجلها الإنس والجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى ذلك أنهم مسخرون لهذه العبادة، ففطرتهم أصلا فطرة عبادة، لكن ليس معنى ذلك أنهم جميعا سيعبدون. فمن أراد الله به الخير سخره للعبادة والإيمان، ومن أراد به الشر خذله فسلطه على نفسه فكفر بالله وأنعمه وعصى أوامره وأعرض عن عبادته. فالعابدون الذين قاموا بهذه المهمة موظفون عند الله سبحانه وتعالى، وقد أعد لهم جزاء وظيفتهم، فجعل الطاعة وهي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، وجعل مجرد إرادتها عبادة وطاعة. فمن نوى عند نومه أنه سيستيقظ ويذكر الله ويتوضأ ويصلي، ولكن نومه غلبه فلم يستيقظ، فقد كتبت له هذه الطاعة. ومن نوى أنه سيصوم غدا ولكن نسي ذلك فلم يفعل، يكتب له صيام الخميس مثلا إذا كان صيام لليوم. وهكذا في كل الطاعات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي مقابل ذلك السيئات وهي المعاصي والآثام تكتب مرة واحدة، فهي بذاتها على صاحبها وهي متفاوتة، فهي ثلاث درجات: كبائر الإثم والفواحش واللمم، اللمم هو الصغائر، وكبائر الإثم هي التي توعد الله عليها بنار أو لعنة أو رتب عليها حدا دنيويا، والفواحش هي ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الآثام تحريما دون ذلك ولكنه كبير وفاحش. والقسم الثالث هو الصغائر التي نهى الله عنها تحريما ولكن لم يوصلها إلى درجة الفواحش والكبائر. فإن اجتناب الكبائر والفواحش مكفر للمم، ولهذا قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فجعل الحسنات تكفيرا للسيئات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالحسنة تمحو السيئة، والسيئة لا تمحو الحسنة، إلا الشرك بالله فإنه مبطل للعمل كله، وإلا سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سبب لبطلان العمل. أما الأول ففيه يقول الله تعالى: يا أيها الذين، يقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: فقد حبط عمله. أما الثاني وهو سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل ذلك وهو سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم سببا لبطلان العمل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عرفنا أن هذا القسم وهو القسم الثاني من العبادة توظيف عند الله سبحانه وتعالى، فالناس جميعا يقضون إلى وظائفهم وهم متفاوتون في حسب إتقانهم لذلك ودرجاتهم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه لله جل جلاله فمعتقها من عذاب الله وسخطه، أو موبقها مسقطها في النار عائدا بالله. وهذه العبادة نوعها الله سبحانه وتعالى بحسب خلقة الإنس والجن، فجعل منها عبادة قلبية وهي التفكر وذكر القلب والاتعاظ، فهو من أعلاها منزلة وأقواها تأثيرا على الإنسان. فالإنسان الذي هو مشغول القلب بالله محبة لله وأنسا به وتوكلا عليه واعتمادا عليه وحضورا ومشاهدة لتدبيره لهذا الكون، هذا في أرقى الطاعات وأعلى القربات لله جل جلاله. ولذلك فإن لحظة من عمل القلب خير من كثير من الأوقات من عمل الجوارح. فإذا كان الإنسان يفكر في شكر نعمة الله ويتذكر نعمة الله عليه، أو كان يتذكر وقوفه بين يدي الله وعرضه عليه لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أو كان يتذكر ما فرط فيه في جنب الله ومعاصيه الماضية، أو كان يتذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه للعبادة، أو كان يتذكر تدبير الله لهذا الكون البديع العظيم الذي يشهد بإتقان صنعة الله جل جلاله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، أو كان يفكر في تشريع الله، فما أوجب الله أمرا على عباده إلا لأنه مصلحة متمحضة لهم في كل زمان وفي كل مكان، وما حرم الله شيئا على عباده إلا لأنه مضرة ماحقة ساحقة بهم في كل زمان وفي كل مكان، وما ندبهم إلى شيء من الطاعات إلا لأن مصلحته راجحة، وما كره لهم شيئا من الآثام إلا لأن مضرته راجحة، وإذا أباح لهم أمرا فجعله متوسطا لا مأمورا به ولا منهيا عنه، فإن ذلك يدل على أنه تعتريه الأحوال، تارة يكون ذا نفع وتارة يكون ذا مضرة، فلاعتراء الأحوال له جعل بهذه المنزلة وهي الإباحة. فإذا فكر الإنسان في هذا التشريع ورأى أن التشريع منهما مصلحته أخروية كالعبادات، ومنهما مصلحته أخروية دنيوية كالمعاملات، ومنهما هو حاجز وعلاج كالحدود والتعزيرات، ومنهما هو رد للحقوق إلى أهلها كالأقضية وفصل الخصومات، عرف تدبير الله سبحانه وتعالى وتشريعه وكمال حكمته وأنه هو أحكم الحاكمين جل جلاله، فيكون بذلك مشتغلا بطاعة هي في أعلى الدرجات. ثم بعد ذلك عبادة اللسان، فهذا اللسان مؤثر على بقية الجوارح، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤنب اللسان فتقول: اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذا اللسان مؤثر على الجوارح كلها، ولذلك فإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا بقعر جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات العلى من الجنة. والمقصود بقوله لا يلقي لها بالا أي لا يظنها ذات منزلة وذات شأن، وليس المقصود أنه لا ينويها، فما لا ينويه الإنسان لا يكتب له لا بالخير ولا يكتب عليه بالشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قال الإنسان كلمة كفر ولكنه لم ينويها ولم يرد بها الكفر فليس هذا المقصود، فهو غير مخاطب بذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر من يدخل الجنة أنه يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فهو قد دخل الجنة فلا يمكن أن يكفر. وكذلك في الحديث الآخر لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم، تكون عنده راحلته وعليها ساده ومتاعه بفلاة من الأرض فتنفلت منه فيتبعها حتى إذا أيس منها أوى إلى شجرة فقال لعلي أموت عندها، فبينما هو على ذلك إذا راحلته عنده فأمسك بزمامها أو خطامها وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فهذا الخطأ لا يؤثر على عقيدة الإنسان ولا يكفر به، لكن المقصود بقوله لا يلقي لها بالا أي لا يظنها ذات شأن وتأثير، لا يظنها تبلغ به ما بلغت. وهذا اللسان ذكره ثلاثة أنواع: النوع الأول كلام الله جل جلاله، فهذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من نطق به عصم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فقراءته من أقرب القربات التي يتقرب بها إلى الله، وقراءته درجات: أعلاها أن يكون الإنسان متقنا لحروفه وحدوده، متدبرا لما يتلو، حاضر البال عند تلاوته، متأثرا به، فهذا في أعلى المقامات، وصاحبه يقال له اقرأ ورتل ورقه فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. الدرجة الثانية: من يتقن حروفه يستطيع أن يصلح قراءة القرآن ولكنه ناقص التدبر والفهم له، فيكتب له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المقام الثالث: من لا يحسنه ولكنه يتعتع فيه، فيقرأه ويتعتع فيه ولكنه محب له، متعلق القلب به، فهذا يؤتى أجره مرتين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين. فهذا القرآن إذن هو عبادة اللسان الأولى، وعلى كل إنسان أن يجعل لنفسه حظا من هذا القرآن، فإن الذين يهجرونه قد قامت عليهم الحجة به. ولهذا قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. وصح عنه أنه قال: القرآن إما شافع مشفع وإما ماحل مصدق. يأتي يوم القيامة شافعا لأقوام يقودهم حتى يدخلهم الجنة، وينشب في ظهور آخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. فهذا القرآن العظيم عظيم عند الله جل جلاله، فهو كلامه جل جلاله ووحيه، وقد ختم به رسالاته إلى أهل الأرض، فهو أحدث الكتب بالله عادا، ولذلك تولى الله حفظه بنفسه. فمن اختاره الله وجعله من وسائل حفظ هذا القرآن فقد ائتمنه الله على أشرف شيء في الأرض. ومن المعلوم أن الله لا يأتمن المفلسين، فمن كان خائنا لا يهدي الله كيده، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، ومن كان صاحب صدق وأمانة فأولئك الذين يأتمنهم الله على وحيه. فهو يختار من أهل كل عصر ومن أهل كل بلد قوما يأتمنهم على هذا القرآن، ولا يمكن أن يكون وعاء القرآن عرضة لعذاب الله وسخطه، فوعاء القرآن يشفع فيه القرآن. فالذين وفقهم الله لحفظ هذا القرآن أو حفظ بعضه جعلهم أوعية لكتابه وعلمهم وحيه فأتمنهم على هذا الوحي، وبذلك يستحقون هذه المنزلة في علم الله. علم الله في سابق قدره أنهم أهل لحفظ كتابه فسخرهم لذلك. وهيئه لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وآخرون نسأل الله السلامة والعافية آتاهم الله قرائح وذاكرة وحفظا، ولكنهم لا يستطيعون حفظ القرآن فهم مصروفون عنه. يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك، معناه أنهم نسأل الله السلامة والعافية علم الله في سابق قدره أنهم ليسوا أهلا لذلك فحال بينهم وبينهم. فهو ميسر للذكر وللحفظ، ولكن أقواما يحال بينهم وبينهم فلا يثبت في صدورهم. وقد امتحن الله الناس بالقرآن، فمن كان يراجعه ويدارسه، يصلي به في الليل ويقرأه في النهار، ويحكمه في تصرفاته ويجعله إماما له يقتدي به، يثبته الله في صدره. ومن ليس كذلك يتفلت من صدره كما تتفلت الإبل من عقولها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. والمقصود بذلك أن هذا القرآن امتحان، فإما أن تنجح فيه وإما أن تفشل. فإذا كنت ممن يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وممن هو متعلق به يتأثر عند سماعه وقافا عند كتاب الله، إذا سمعه وقف، إذا سمعه ذكر الله فخافه وخشيه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون. وكما قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والذين حيل بينهم وبين هذا القرآن نسأل الله السلامة والعافية، جعل الله قلوبهم أقسى من الجبال وأقسى من الحجارة. فقد ضرب الله مثلا عظيما في كتابه فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمعرضون عنه نسأل الله السلامة والعافية قلوبهم جعلها الله أقسى من الحجارة ومن الجبال، فلذلك لا يصل هذا النور إلى صدورهم ولا يدركون حقيقته ولا يتأثرون به، لا تقشعر له أبشارهم ولا تفيض له عبراتهم ولا تتأثر به بواطنهم ولا ظواهرهم، حجبوا عن هذا النور العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا القرآن العبادة التي فيه بالإضافة إلى تلاوته هي تدبره، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو حجة الله البالغة، حجة الله القائمة، على خلقه جميعا. فلا بد من تدبره وتفهمه، وتدبره ينقسم إلى قسمين، إلى تدبر المعاني وتدبر المحبة. فتدبر المعاني للناطقين بالعربية الذين يفهمونها، فإنهم يتفهمون هذه الألفاظ ويدركون ما وراءها من المعاني، ويتطلعون إلى مائدة الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله يمكن أن يرزق المتأخرين في فهمه ما لم يرزق به المتقدمين، كما قال ابن مالك في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. وكما قال العلامة محمد بن فضل المتالي رحمة الله عليهما: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. والتدبر الثاني هو تدبر المحبة. فمن لا يعرف هذه اللغة العربية التي أنزل الله بها هذا القرآن، حظه من التدبر أنه يحب هذا الكلام حبا شديدا، فيعلم أنه كلام الله جل جلاله، وأنه أرسل به أفضل الملائكة إلى أفضل البشر، وأنه حفظه فوصل إلينا كما أنزل. فهو الآن كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك تتأثر به الجمادات والبهائم، ويدرك الإنسان ذلك في تأثيره في الرقية على المرضى، وتأثيره في الأدب على البهائم، وتأثيره على الجمادات وغير ذلك، فهو مؤثر تأثيرا بالغا في كل ذلك. ثم بعد هذا عبادة اللسان الثانية هي ذكر الله، الوارد منه أفضله، وهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله، بعثه الله رحمة للعالمين، وقد أطلعه الله على علوم هائلة، جمع له علم هذا القرآن في صدره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدره. فجمع الله له علوم هذا القرآن في صدره، وهو الناصح الأمين، وهو محب لأمته. فالأنبياء يوم القيامة كل منهم يقول: نفسي نفسي، إلا هو، فإنه يقول: أمتي أمتي. فهو محب لأمته، ولذلك ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. وقد صح عنه في صحيح البخاري أنه قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنك. فلذلك علمنا الأذكار التي هي صفقات رابحة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأذكار التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلها تؤثر على بواطنهم قبل ظواهرهم، ثم تشربها ظواهرهم، ثم بعد ذلك ترفعهم هذه الأذكار إلى مصاف الذاكرين الله كثيرا وذاكرات. وهذه الأذكار رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أوقاتا وأعدادا معينة، وهي تدل على الفضل المخصوص الذي لا يمكن أن نعرفه نحن بعقولنا. فمن هذه الأذكار ما هو مكمل للعبادات الأخرى، كأذكار الصلاة في افتتاحها، وفي تسبيحها في الركوع والسجود، وفي دعائها في السجود والجلوس، وفي أذكار ما بعدها. هذا كله أذكار مخصوصة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأذكار لا يعدلها شيء، فهي مرتبطة بالصلاة، فهي من تمامها. والصلاة هي صلة العبد بربه، وهي عمود هذا الدين وعماده. وكذلك الأذكار المتعلقة بأوقات مخصوصة، كأذكار المساء والصباح، وأذكار النوم والاستيقاظ والدخول والخروج، ودخول المسجد والخروج منه، وأذكار الأكل والشرب واللبس والجماع ودخول القلاء والخروج منه، هذه كلها أذكار خصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوقات أو أوضاع محددة، ولا يمكن أن يخلفها شيء، ولا أن يسد مسدها شيء. ثم بعد ذلك أذكار أخرى وعد عليها وعدا معينا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يكون من أذكار المساء والصباح، ومنها ما يكون في أدبار الصلوات، ومنها أذكار مخصصة لها أجور هائلة معينة. فمثلا من قال في يوم أو ليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من زاد. وكذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم أو في الليلة كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وجعل له حاجز بينه وبين الشيطان، وكان كمن أعتق 10 رقاب من ذرية إسماعيل. وكذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وهو ثاني رجليه قبل أن يكلم أحدا أرسل الله مسلحة تحميه، مسلحة مسلحين من الملائكة يحمونه. وكذلك من قال بعد صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يكلم أحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان خير أهل الأرض عملا يومئذ. وكذلك من قال في أدبار كل صلاة من الصلوات المكتوبات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وجعل تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كما في صحيح مسلم. وكذلك يدرك بذلك من سبقه ولا يدركه من يلحقه، وكذلك يدرك به أجر المتصدقين بالأموال الهائلة الطائلة. ومثل ذلك أيضا أذكار مخصوصة في أوقات معينة كأذكار الفزع والخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في ذلك لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وبين أيضا أن دعاء ذي النون يونس عليه السلام كلمات ما قالهن مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه الأذكار الواردة رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أجورا محددة، وبعضها كان هو يداوم عليه ولم يذكر لنا ما يترتب عليه من الأجور، لكن يكفينا أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما يواظب عليه، مثل بعض أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار. وبعضها أرشد إليه بعض أصحابه، مثلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أن يقول الإنسان وهو ذاني رجليه قبل أن يكلم أحدا اللهم أجدني من النار 7 كتب له جوار من النار، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وكذلك قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، خصه بهذا. فهذه الأذكار لها مزيتها المخصوصة. القسم الثالث من هذه الأذكار هو ما كان ثناء على الله وشكرا لأنعمه وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، مما تشمله العمومات ولو لم يرد فيه وقت محدد ولا عدد محدد. فيكثر الإنسان من ذكر الله لأن الله أمر بالإكثار من ذكره، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا الذكر له أمهات هي قواعده العامة، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الشيطان والبسملة، هذه أصول الأذكار، معها ما يتعلق بها من الإضافات، مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وهذا فرع للتكبير للتسبيح يعني. وكذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا وهو فرع للتكبير والتسبيح معا. وكذلك سبحان الملك القدوس، وهذا ذكر الملائكة الكرام، فإن الله أخبر عنهم أنهم قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا الذكر ينافس به البشر الملائكة الكرام، من أراد منافسة الملائكة فليكثر من هذا الذكر، لأنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كما حكى الله عنهم، ولا يتحقق ذلك للبشر إلا بهذا الذكر، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فالإكثار من ذلك منافسة للملائكة الكرام. وهذه الأذكار التي ليس لها وقت محدد ولا عدد محدد هي من أفضل العبادات وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأزكى القربات وأحبها إلى مليككم، وبين فيها الذكر ذكر الله. وقال للسائل الذي سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك أو على ذلك بكثرة السجود. ومثل ذلك أمره بأذكار محددة كأمره لعلي وفاطمة علي رضي الله عنهما بذكر النوم، وهو الله أكبر 34 وسبحان الله 33 والحمد لله 33. قال إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 وسبحاه 33 وأحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. وهذا الثناء الذي يثنيه الإنسان على الله جل جلاله أو الصلاة التي يصليها على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيها اللهو الوارد، لكن اللهو الوارد أفضلها. لكن لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ من اللغة العربية صحيح، أو أثناء على الله بأي ثناء من اللغة العربية صحيح، فإنه يذاب على ذلك. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما على أذكار لم يسمعوها منه، فإنه كان يصلي بأصحابه فلما رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، قال رجل من الأنصار في الصلاة حمدا كثيرا طيب، قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وزاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله، هو رجل من الأنصار. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما ثبت عنه أن أعرابي جاء فوقف فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجاء بذهيبة أي قطعة من الذهب فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك، فأقره إقرارا فيه استحسان، لأن الإقرار النبوي ينقسم إلى قسمين، إقرار بالسكوت وإقرار بالاستحسان، وهذا إقرار بالاستحسان وهو أرفعهما. فأقره على هذا الثناء الذي لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثنى هو به على رسول الله على الله جل جلاله. فهذا هو الذكر. ثم بعد ذلك عمل الجوارح في العبادات، وهو ينقسم إلى أفعال وتروك. فالأفعال أعظمها الصلاة، فهي عبادة لله سبحانه وتعالى مخصوصة، وهي تحرك البدن كله في الصلاة على درجاتها ومستوياتها، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه سبعة أوضاع، أربع منها ترتيبها على الوجوب وثلاث من ترتيب بينها على الندب، فالقيام استقلالا فإن عجز في القيام استنادا، فإن عجز في الجلوس استقلالا، فإن عجز في الجلوس استنادا، فإن عجز ندب له أن يضطجع على جنبه الأيمن، فإن عجز ندب له أن يضطجع على جنبه الأيسر، فإن عجز فليضطجع على ظهره ورجلاه إلى القبلة ندبا. فالترتيب بين الثلاث الأخريات على الندب والترتيب بين الأربع الأول على الوجوب، فهذه هي الأوضاع. والصلاة فيها أربعة أوضاع في أصلها، وهذه الأوضاع الأربعة أفضلها الحداني، فالحداني أعلى شيء في الارتفاع هو القيام، وأدنى شيء في الانخفاض هو السجود، فهذان الوضعان أفضل أوضاع الصلاة، وبينهما الركوع والجلوس، لكن القيام والسجود أفضل منهما، واختلف في القيام والسجود أيهما أفضل. فقال الطائفة الأفضل القيام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القراءة وطول القيام. وقال الطائفة أخرى بل السجود أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعموما قد قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فذكر هذين الوضعين وبدأ بالسجود قبل القيام، مع أنه لاحق له في الأداء. والصلاة أفضلها المكتوبات الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولكن الفرائض من الشاق على الإنسان أن يكملها، لأن له عدوا يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يحاول أن ينقص شيئا من صلاته، وهو أيضا مشغول البال بتفكيره ومعاشه، وأذنه تجلب إليه الأصوات، وعينه تجلب إليه المناظر ويتأثر بذلك. في جنازة؟ ها؟ لا في جنازة. طيب، فهذه كلها تشغله عن صلاته، وكل شاغل عن الصلاة هو عبارة عن خدش فيها وجرح. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب له علم، أي فيه خط مربع، فوقع عليه نوره في الصلاة، فلما سلم خلع ذلك الثوب وقال اذهبوا بها إلى أبي الجهم واتوني بإن بجانيته فإنني نورت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. أبو الجهم فقير من فقراء المسلمين، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه بهذا الثوب الجديد الجميل الذي يكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، وأراد هو لتواضعه أن يلبس المجانية التي كان يلبسها أبو جهم، وهي ثوب من ثياب الفقراء، فاستبدل هذا الثوب بذلك لأنه نور إلى علمها فكاد يفتنه في صلاته. فلذلك لا بد للمصلي أن يحاول الحضور فيها، وهذا الخدش والنقص الذي يقعه الفرائض لا يمكن أن يكمله الإنسان إلا بالنوافل، فالنوافل تكمل الفرائض، فلذلك جعل الله للفرائض نوافل بعضها قبلي وبعضها بعدي لتكمل ما يمكن أن يقع فيها من النقص. فصلاة الفجر قبلها ركعتان هما خير من الدنيا وما فيها، و صلاة الظهر قبلها أربع ركعات وبعدها ركعتان، وصلاة العصر قبلها ركعتان أو أربع، وصلاة المغرب بعدها ركعتان، وصلاة العشاء بعدها ركعتان، فكل ذلك يجبر ما يقعه المريضة من النقص إن شاء الله. وبعد ذلك من أفضل القربات قيام الليل، فهو عبادة مخصوصة تزيد الإنسان إيمانا وقربا ومناجاة لله سبحانه وتعالى وتذوقا لطعم الإيمان. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، فهو واجب عليه، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وشرعه على وجه الندب لأمته، وآكده الوتر فهو آكد النوافل، فعلى الإنسان أن يحافظ على ركعة يوتر بها صلاته، لو لم يستطع إلا ركعة واحدة يفعلها الوتر زيادة على الفرائض، وإذا استطاع الزيادة فهذا خير. فهذه الصلاة ومقامها في هذه العبادة. ثم بعد ذلك عبادات المال، وأفضلها الزكاة الواجبة، ثم الصدقات التي يتفاوت الناس فيها والناس جميعا يستظلون بظلال صدقاتهم يوم القيامة في مستقل أو مستكثر، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي ترفع البلاء وتزيد في العمر. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها. وهي تزيد المال كذلك، ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر وأعط ممسكا تلفا. والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. ثم بعد ذلك عبادات التروك، وأهمها الصيام، فهو صبر عن الشهوات. وتعرفون مقام الصابرين عند الله، فقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم حفظ لجوارح الإنسان عن المعصية، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يحفظ جوارح الإنسان من الوقوع في المعصية، والصوم ترك مخصوص لأنه ترك للمأكولات والمشروبات والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأفضله صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، ثم بعد ذلك صيام شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، ثم بعد ذلك بقية الأشهر الحرم. فيها بسنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. ومثل ذلك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فهما اليومان اللذان ترفع فيهما الأعمال إلى الله جل جلاله إلا رجلين بينهما شحناء فيقال أرجو هذين حتى يصطلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك صيام شهر شعبان، فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر غير رمضان، وما رأيته في شهر غير رمضان أكثر منه صياما في شعبان. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تكثر الصيام في شعبان، فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وصيام الصيف له مزيته الخاصة، لأن ظمأ الإنسان فيه تعرض لأن يسقيه الله من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم. فصيام الإنسان في يوم شديد الحر يباعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وبعد ذلك التروك غير المخصوصة بوقت، وأهمها تروك الكبائر، يجتنب الإنسان الكبائر، فهذا عبادة لله. ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الكذب، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك أكل الربا، ترك عقوق الآباء والأمهات، ترك ازدراء المسلمين واحتقارهم، ترك السخرية إلى آخره. هذه التروك كلها غير مخصوصة بوقت، مدة العمر يتركها الإنسان فيها، لكن تركها عبادة لله مخصوصة. إذن هذا القسم الثاني من أقسام العبادة بعد القسم الأول الذي سخر له أهله. أما القسم الثالث فهو أعلى مقاما، وهو مختص بالبشر دون من سواهم، وهو الاستخلاف في الأرض والقيام لله بالحجة والقيام بالقسط. يكون الإنسان قواما بالقسط، يدعو إلى منهج الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبلغ رسالات الله، يعلم الناس الخير، يسعى لتكثير سواد المسلمين، ينصر هذا الدين بما يستطيع. هذا مقام من العبادة أرفع من المقامين السابقين، ولذلك جعله الله منزلة الأنبياء الكرام، ومنزلة خلفائهم الراشدين المهديين، ومنزلة ورثتهم من العلماء العاملين الربانيين. فهو مقام القيام بالحجة، وقد أمر الله بالإكثار منه، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوام فعال، وهو يدل على الكثرة والمبالغة، كما قال ابن مالك: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. وأنتم تعرفون أن أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم، فأنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكان العلم سابقا على القول والعمل، والعلم تعلمه عبادة لله جل جلاله. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة، في أية عبادة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله: العلم أفضل من صلاة النافلة. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله: العلم خير من صلاة النافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. فالمشتغل بطلب العلم لا يخيب. سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. فالمشتغل بالعلم لا يخيب أبدا، لأنه سلعة الله الغالية. ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا منه. قال: وقل رب زدني علما. لن تجدوا في القرآن: وقل رب زدني عبادة، أو زدني جهادا، أو زدني كرما، أو إلا العلم. وقل رب زدني علما. فهذا يدلكم على أن العبادة بطلب العلم من أرقى العبادات وأرفعها. وبه بدأ في التشريع، ثم بعده جاءت القومة الأولى، وهي القومة المخصوصة، وهي قومة العبادة الوسطى التي ذكرنا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد سورة اقرأ: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه السورة هي لهذه العبادات، وهي القومة الأولى، وهي مقيدة بالوقت قم الليل، وفيها التخفيف، لأنه قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فجاء فيها التخفيف. ثم جاءت القومة الثانية، وهي هذه العبادة المخصوصة التي هي الاستخلاف والقيام بالقسط والعدل في الأرض. فأنزل الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والقومة الثانية كما رأيتم في الآية ليست مقيدة بزمان، لم يقل له قم النهار أو قم الليل مثل ما قال في الأولى، قال: قم فأنذر. والقومة الأولى وهي قومة العبادة سورتها 20 آية، سورة المزمل. والقومة الثانية وهي قومة الدعوة سورتها 56 آية، وهذا يدلكم على أهميتها وعظمها. فهذه القومة الثانية عبادة لله سبحانه وتعالى، والسائر فيها يكتب له من الأجور ما لم يعمله، فلا يمر بحصاة من الرمل ولا نواة ولا شجرة ولا هواء إلا جعل في ميزان حسناته. ولذلك قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقبلها قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فعرفنا بهذا أن العبادة ثلاث مستويات. المستوى الأول ليس للإنسان فيه محمدة، لأنه سيكون عابدا لله طوعا وكرها، وهو مثل الجمادات والأشجار والجبال والسماوات والأرضين وغيرها. القسم الثاني مقام مشترك بين الإنس والجن، وهو العبادة المخصوصة وأفضلها الفرائض وبعدها السنن والمندوبات، وهي منوعة كما ذكرنا: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والأفعال والتروك. أما المقام الأعلى في العبادة فهو القيام لله بالقسط والعدل في الأرض، والقيام بالحجة ووراهة الأنبياء وتبليغ هذه الرسالات إلى الناس، والسعي لتعبيد الناس لرب العباد وتحريرهم مما سوى ذلك من العبوديات، والسعي لأن ينال كل إنسان حظه ونصيبه من عدل الله جل جلاله. هذا الدين هو عدل الله، وكل إنسان يستحق نصيبه منه. فإذا أراد الله بك الخير فإنه سيجعلك وسيلة لتبليغ رسالاته وحمل ما حمله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبذلك تسلك طريق الأنبياء وتسلك طرق الجنة، كما صح في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتكون بذلك قد أهديت عمرك لنبيك صلى الله عليه وسلم عبارة عن محبة، فمن تحبه الآن تهدي إليه، تهادوا تحابوا، وهذا رمز محبتك له. ولا أحد أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخلوقين، فلذلك ما هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقت الذي تنفقه في تبليغ رسالاته وتعليم علمه هو عمر تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه زيادة في عمره، لأنه أداء لمهمته، وبذلك تحقق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديتك التي هي أثمن ما عندك، أثمن ما عندك عمرك، فتهديه إلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يستحق عليك ذلك، وهو الذي يستحق أن نفديه جميعا بأرواحنا وأعمارنا، وأن نجعل أعمارنا امتدادا لعمره الشريف صلى الله عليه وسلم. وخير أوقاتك الوقت الذي تستعمله في تبليغ رسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون امتدادا لعمره صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون من العابدين القاصدين لطريق الجنة، ومع ذلك تعلم أن العابدين عرضة للفتن، فهذا الصراط الذي نسير عليه يجد الإنسان فيه مسلكا يسلكه، يتعلم العلم فيقطع فيه شوطا، ولكنه يجد في الأثناء دائرة مستديرة هي مكان الفتنة. هذه الدعوة يقطع الإنسان فيها شوطا وهو مخلص لله جل جلاله، ثم يصل إلى دائرة مستديرة هي دائرة الفتنة. وهكذا في كل الأمور، الذكر يذكر الإنسان ويحافظ على الأذكار الواردة ويزيد من الأذكار ما كتب له، ولكن أمامه دائرة هي دائرة الفتنة، ودائرة الفتنة خطر شديد على الإنسان وامتحان عظيم له. فمن لم يرد الله استقامته سيصرفه، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن أراد الله استقامته ثبته، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولا بد للعابدين من السعي للنجاة والتثبيت والاستقامة، فالاستقامة أعظم الكرامات، ومن ثبته الله على طريق الحق فقد أكرمه الله جل جلاله. ولا بد أن يخشى الإنسان خشية شديدة من الوقوع في الفتن، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. فلذلك لا بد أن يسعى الإنسان للمثبتات، التي من أهمها الإيمان، لأن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا، وبعده القرآن، لأن الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ثم الصحبة الصالحة، فإن الله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم الصدقة، فإنها ترفع البلاء، والبلاء أعظمه البلية في الدين، شر البلية البلية في الدين. ثم بعد ذلك الدعاء، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فلنكثر جميعا من الدعاء بالثبات والاستقامة على منهج الله، ونسعى جميعا لأن نكون من العابدين لله والصادقين في التوجه إليه سبحانه وتعالى. فأولئك الذين أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خلقهم ليكرمهم، فأكرمهم في الدنيا بمعرفته والهداية إلى سبيله، وأكرمهم في الآخرة بجواره في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمني وإياكم بطاعته وعبادته، وأن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الإسلام. اللهم ارزقنا حسن الإسلام، اللهم ارزقنا حسن الإسلام، اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنك غني عنا ونحن فقراء إليك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، اللهم إنا نسألك كمال الإيمان ودوامه وتمامه، اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، وأن تسدد ألسنتنا، وأن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ارزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يتطفلون على مائدتك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فاقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين، ولا ترد أحدا منهم إلى بيته في هذه العشية إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. وارزقهم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، ووفقهم أجمعين لما يرضيك. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، وأصلح ذرياتهم ونياتهم وقلياتهم، واقض ديونهم ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، وافتح لهم أجمعين خزائن رزقك وأبواب فضلك، وأعنهم أجمعين على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وأعنهم أجمعين على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. اللهم نجح أسبابهم وحقق مرادهم وأصلح أولادهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، فأحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وأعتق رقابنا من النار، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نومه بعدها أبدا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.